المخطط الإسرائيلي. كما جدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الدعوة إلى مواجهة الأخطار المصيرية التي تواجه لبنان. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. وعلى الصعيد الدولي، قالت المفوضية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في عداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وللمزيد عن مستجدات الشأن السوداني في ظل الأزمة الرهنة التي يعيشها هذا البلد الإسلامي، نستمع لهذا التقرير.
بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في الفاشر للتحقيق في الفظائع والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع يشكلها مجلس حقوق الإنسان. قرار اعتمده الأعضاء بالإجماع في إشارة قوية إلى موقف دولي يرى أن ما يجري في السودان تجاوز حدود الاحتمال. ويحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمتابعة الدقيقة، مؤكدا أن العدالة ستطال جميع المسؤولين عن العنف الذي وصفه بأنه وصمة على جبين المجتمع الدولي.
يقوم مكتبنا بجمع الأدلة على الانتهاكات تمهيدا لاستخدامها في الإجراءات القانونية. لقد تم إرسال فرق ميدانية إلى المناطق التي يفر إليها المدنيون مع استعداد لإرسال المزيد. حذرنا مرارا من الحصار الذي خنق السكان، كما نبهنا إلى مخاطر المجاعة وإلى أن سقوط المدينة سيؤدي إلى حمام دم.
ويأتي التحرك الدولي بينما تشهد الفاشر أسوأ موجة عنف منذ سقوطها في يد قوات الدعم السريع في 26 من أكتوبر، وسط روايات عن قتل جماعي واغتصاب وتعذيب وجثث مكدسة في الشوارع. من جهته هاجم ممثل السودان حسن حامد حسن ما اعتبره مساواة غير مقبولة بين جيش وطني وميليشيا متمردة، مؤكدا أن هذا النهج الأممي شجع قوات الدعم السريع على ازدراء القانون الدولي، ودعا المجلس للتحقيق أيضا في الدعم الخارجي الذي قال إن الإمارات تقف وراءه، وهو ما نفته أبوظبي بشدة.
إن الذي يجري في السودان هو حرب وجودية تستهدف إبادة مكونات بعينها وإحلالها بمكونات بديلة، ليس سوى ذلك ولا أغل من ذلك. وقد شاهدتم كيف أن القتل في الفاشر تم ويتم على أساس العرق بل واللون لمجموعات سكانية محددة، فما هي الإبادة الجماعية إن لم تكن تلك هي؟
وفي مواقف إقليمية دعت إيران المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الانتهاكات، محذرة من مجاعة واسعة وتشريد متصاعد في السودان بفعل التدخلات الخارجية. كما أدانت الكويت انتهاكات الدعم السريع في الفاشر، مؤكدة ضرورة صون حماية المدنيين وفق القانون الدولي. وفي الداخل السوداني، دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان جميع السودانيين إلى المشاركة في المعركة من كل من يستطيع حمل السلاح، وحثهم على التقدم.
أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهية وشمال غربي مدينة غزة، كما نسف جيش الاحتلال اليوم مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح. قالت حماس إن وضع النازحين المأساوي بسبب المنخفض الجوي يؤكد الحاجة الملحة للإغاثة والإيواء، مشيرة إلى أن الاحتلال يماطل في السماح بدخول المساعدات الإنسانية والخيام والكربانات إلى قطاع غزة. ودعت الحركة الضامنين للاتفاق والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك العاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة. كما دعت حماس لضمان حماية النازحين وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة الكريمة في ظل الواقع الكارثي الذي صنعه الاحتلال المجرم في القطاع. أعلن مكتب الأسرى إعلام الأسرى الفلسطينيين إن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة تتقاطع فيها أدوات العقاب النفسي والجسدي مع سياسات الإفلات من العقاب. وقال المكتب إن الحرمان والمرض والعزل سياسة موحدة تتجاوز الأفراد إلى كيان جماعي مستهدف، مشيرا إلى أن الإهمال الطبي في سجون الاحتلال أصبح أداة قتل بطيء يمارس بتخطيط مسبق وسط غياب أي مساءلة قانونية. وأكد المكتب أن اتفاقيات جنيف تبقى حبرا على ورق أمام واقع الأسرى الفلسطينيين، والقانون الدولي يقف عاجزا بينما الاحتلال يستبيح كل الخطوط الحمراء. أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطني على الخروج منه للعراء وسط الأجواء الماطرة. ختاما عناوين الرئيسية. بوزيشكيان يعتبر نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق إنجازا قيما ومصدرا لتعزيز عظمة شعبه. شهيدة وغارات إسرائيلية على غزة وأوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي. ومكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة. شكرا لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وكل المرحب بكم في رحلة أخرى تجمعنا بكم في عالم القصص والحكايات،
حيث سننطلق كعادتنا بين آفاقها لنحط بين جنبات القصص والحكاية الشيقة والحكيمة المفعمة بالعبر والدروس،
لننفض عنا هموم الحياة ومتاعبها ونصطحب معنا كل ما هو مفرح وبهيج كي نضفي الجمال على حياتنا. كونوا معنا.
أعزائنا الأفاضل، حملنا معنا في هذه الرحلة كتاب البستان أو الحديقة للشاعر سعدي الشيرازي. هذا الكتاب الذي يعد رائعة أخرى من روائع الأدب الفارسي، لنقتطف من هذا البستان وردة جميلة زاكية العطر. أعزائنا الأفاضل، إن سعدي الشيرازي هو من شعراء إيران الذائعي الصيت، وكان يعيش في القرن السابع الهجري، وهو معروف على مستوى العالم بسبب رائعتيه وهما روضة الورد والبستان، وقد كتب الأول نثرا والثانية شعرا.
البستان المسمى أيضا كتاب سعدي أو كتاب الشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي يضم قصص أسفاره وحكاياته التي نظمها سعدي في قالب الشعر المثنوي في حدود 4000 بيت.
كان تأليف هذا الكتاب متزامنا مع هجمات المغول الواسعة على إيران. هذه الهجمات التي أدت إلى شيوع الظواهر السلبية مثل الجهل والغدر والخيانة والتآمر، ولذلك فقد ظهرت الحاجة إلى تأليف كتاب حكيم ومفعم بالمضامين السامية، حيث بادر سعدي إلى ذلك وأسمى ديوانه هذا البستان.
وقد اخترنا لهذه الحلقة من البرنامج حكاية طريفة ومعبرة من شأنها أن تجعلنا نجتاز طريق الحياة بمزيد من الوعي والحذر. هذه القصة تعلمنا أن نحذر من مطبات الحياة وعقباتها، وأن نخطط من قبل للأوقات الصعبة والعسيرة. وسنحكي لكم فيما يلي حكاية الأستاذ الذكي والتلميذ المغرور.
حيث كان يعيش في مدينة من المدن أستاذ كبير في فنون المصارعة والقتال، وكان هذا الأستاذ معروفا بأنه يتقن أكثر من 300 فن قتالي، وكان ماهرا في إسقاط المنافس أرضا، ولذلك فقد قدم إلى هذه المدينة الكثير من الشباب والمصارعين من أماكن مختلفة كي يكون من نصيبهم شرف التتلمذ على يد هذا الأستاذ. وكان التلاميذ يتنافسون فيما بينهم، وكان كل واحد منهم يتمنى في ذاته أن يعلمه الأستاذ فنون المصارعة بشكل خاص، فكانوا يستنفرون كل جهودهم من أجل أن يبرزوا أنفسهم في مقابل الأستاذ ويظهروا له قدراتهم الجسدية كي ينخدع الأستاذ بظاهرهم ويكتسبوا مكانة خاصة في قلبه. ولكن الأستاذ كان أذكى من أن يصدق هذه المظاهر وينخدع بأساليب هؤلاء الرياضيين المتبجحين بقوتهم.
أيها الأحبة، كان الأستاذ يدربهم على حد مقدرته، بل إنه كان يقول لبعضهم: رغم أنكم تتمتعون بأجسام ذات عضلات مفتولة، ولكنكم خاوون من الداخل، بل أنتم مصارعون من قطن، كما يقولون، بمعنى أنكم كالقطن ضعفاء وعديمو القوة، رغم أن ظاهركم يوحي بغير ذلك.
وهكذا فقد ظل الأستاذ ينتظر شابا يستحق أن يعلمه كل فنون المصارعة، وأخيرا جاء هذا اليوم. فقد قدم إلى نادي الأستاذ شاب ضخم الجسم، ولكن هذا لم يكن كل ما في الأمر، فهو لم يكن قويا وحسب، بل كان يتميز بسلوك في غاية الأدب والتواضع. كان يركز في المصارعة على قدرة منافسه، وإذا ما رأى أن منافسه هذا ضعيف كان يصارعه بالقدر الذي لا يؤذيه. وقد غمرت الفرحة وجود الأستاذ حينما رأى مثل هذا الشاب، وقال في نفسه: إنه الشخص الذي كان يبحث عنه، فقد كان يجمع بين خصلتين: المصارعة والقوة الفائقة من جهة، والفتوة والمروءة من جهة أخرى. ولذلك قرر الأستاذ أن يعلمه كل فنون المصارعة كي لا ينسى هذا الفن من بعده. ثم إن الأستاذ اقترب من الشاب وزف له هذه البشرى، ففرح الشاب كثيرا لأنه اختير من بين كل هؤلاء التلاميذ، وشكر الأستاذ كثيرا. ولكن الأستاذ قال له: لا ينبغي لأحد أن يعلم أنني سأعلمك الفنون الخاصة بالمصارعة، لأن الآخرين سيضمرون لك الحسد حينئذ ويتطاولون عليك، فتتضرر من حسد الحاسدين وتقع في المتاعب والمصاعب.
وتقرر أن يذهب الشاب إلى بيت الأستاذ كل ليلة ويتعلم على يده في فناء البيت فنون المصارعة ويتمرن عليها. وكانت الأيام تتوالى وتمر سراعا، وكان ذلك الشاب يتعلم من الأستاذ فنون المصارعة. واكتشف التلاميذ شيئا فشيئا أن هذا الشاب يتدرب أكثر منهم، لأنه كان ينفذ فنونا من نوع خاص وكان يهزم كل منافسيه.
وهكذا فقد بدأ الحسد، وأخذ البعض يتقرب من هذا الشاب تملقا له كي يعلمهم الفنون التي تعلمها. ولكن الشاب ظل وفيا للعهد الذي قطعه للأستاذ، وكان الجميع يسألونه: هل أنت التلميذ الخاص بالأستاذ؟ وهل تتعلم منه فنونا خاصة؟ ولكنه لم يكن يجيبهم كي لا يضطر إلى الكذب، فكان يلتزم الصمت. ولكن هذا السكوت نفسه كان بحد ذاته تأييدا لكلامهم.
مستمعين الأطايب، حكاية الشاب المصارع والأستاذ سنكملها في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي.
شكرا على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله.
في أمان الله.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي؟ أم تفضح كل الأسرار؟ أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري؟ حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار؟ يا موصوفا بالغفار آمنت وذكر ذكرك في داري. أتسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا، فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. خلصت الانتخابات والشعب العراقي أدى دور العليه، والنعم وثلاث أنعام منه. ألف شكر لكل عراقي غيور على أرضه ووطنه، من طلع وصوت للعراق ولبناء مستقبله. ألف شكر ومليون شكر لكل عراقي حقق وعرف واختار عن وعي عضو البرلمان اللي يليق بتمثيل العراقيين تحت قبة البرلمان. ألف شكر لكل عراقي انت صوته للمعروف بنزاهته. أبوس إيدك يا العراقي اللي انطيت صوتك للسياسي الشجاع الميساوم على حساب مصلحة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه. انطيت صوتك للسياسي اللي عنده شجاعة رفع الصوت أمام إملاءات المحتل والإصرار على خروجه من كل شبر من أرض العراق. والنعم منكم يا العراقيين الما خيبت أمل وطنكم وجيالكم بيكم وانطيت صوتكم للإصلاح عبر صناديق الاقتراع. عراق الاستقلال، عراق القوة والديمقراطية، وحكم الشعب، وعدم الرجعة إلى أيام الدكتاتورية والانقلابات الدموية، وحكومة الرجل الضرورة والحزب الواحد. صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير نحو الأفضل. ولا تقولون ماكو تغيير وماكو إصلاح، لا يا عمي، إحنا العراقيين أمننا بالله وتوكلنا عليه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عمي، وعي الشعب واختيارهم الأفضل بالانتخابات يخلق المعجزات، يسوي تسونامي يغرق دنيا الطواغيت، وهذا السونامي قدامكم مقلوبة بيد دنيا. زهران ممداني يفوز بالانتخابات المحلية ويصير عمدة، وين؟ بنيويورك عاصمة الاقتصاد ورجال الأعمال الأمريكان، المدينة اللي ما تنام، إمبرا سيتي، مدينة الإمبراطورية، إمبراطورية الأثرياء. ومن تسمياتها الشعبية نيويورك، يعني نيويورك اليهود، من كثرة اليهود اللي بيها. بهج مدينة يفوز شاب مسلم يرفع صوته بكل قوة ويقول
I am Muslim.
يقول أنا مسلم، والناس تهوس له وتصفق له. لا، ويحكي عربي وهم الناس تصفق له.
أنا منكم وإليكم.
هذا بس لا يشتغل عندنا بذاع الطهران، خاف عضو بالبسيج، تعبئة نيويورك، والله كل شيء يصير بهالدنيا. أكو من قال أنه هذا الدولة العميقة الأمريكية الصهيونية صعدته حتى يمتصون غضب الشارع الأمريكي على دعم أمريكي للكيان الصهيوني بجرائم بغزة. هذا منهم صعدوه حتى يمتصون بحس النقمة الشعبية على الكيان، خصوصا بطبقة الشباب الأمريكي. بويا، هي هاي هم نعمة، هي هاي أكبر علامة على التغيير. وين؟ بقلب قلعة الشيطان الأكبر وبأهم ولاية من ولاياته. هذا أكبر دليل على التحول المعجزة بالمجتمع الأمريكي حسب إحصاءات أكبر مؤسسات الدراسات الأمريكية. أكثر من 63% من الشعب الأمريكي صار ما يأيد الدلوع اللي يسموها إسرائيل. جيل الشباب أمريكا أكثر من 80% منهم صاروا ضد الكيان الصهيوني. ألف خلف الله على زهران ممداني من فرض نفسه على الدولة العميقة الأمريكية حتى يصعدوه ويثبت للعالم أنه مزاج الشعب الأمريكي اتغير تماما، بحيث حتى يهود نيويورك صاروا ضد الكيان الصهيوني وصوتوا لعمدة مسلم يقول أنا ما أتشرف بالسفر إلى بين هلالين إسرائيل، وإذا وصل نتنياهو نيويورك راح ألقي القبض عليه وسلم المحكمة الجنايات الدولية. وللعلم ترى هو مو المسلم الوحيد الفائز وصاعد بالمناصب المحلية الأمريكية، 38 واحد مثل مسلمين من أصل هندي وأفريقي صعدوا. وهو هذا الإصلاح والتغيير نحو الأفضل اللي يطلع من صناديق الاقتراع. يا أبويا، المرحلة القادمة بالعراق مرحلة جدا خطيرة وحساسة. مرحلة راح يكون العراق بها بأمس الحاجة إلى الترابط والثقة والدعم المتبادل ما بين الشعب وكل الكيانات السياسية ومؤسسات الدولة. مجرد أن يضعف العراق ويتراخى راح يطبق الأمريكان النموذج السوري به، والنموذج السوري قدامكم. محكوم أحمد الشرع جولان الأمس وغصبا عليه أن يسلم منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من القنيطرة إلى السويداء إلى درعا إلى الحدود العراقية، يسلمها لأمريكا وللكيان الصهيوني تحت يافطة الحكم الذاتي للدروز غصبا عليه وعلى شاربه. منطقة تقام بها قاعدة جوية أمريكية، والهدف واضح ومعلوم، حفظ أمن الدلوعة لتحكم أمريكا نفسها اللي يسموها إسرائيل. إحنا إذا لا سمح الله تراخينا باشر هاي القاعدة على أراضينا بالعراق، خصوصا أنه عدنا ومننا وبينا من مستعد أن يقدم للأمريكان أرض بالمجان حتى يسوون بها قاعدة جوية. تفضل اسمع.
أنا عندي قاع هنا قريبة بالساحل الأيسر من الشرباط 287 دونم استورفتها عن أبي.
طيب
مستعد أقدمها هدية لتكون قاعدة للتحالف الدولي مجانا لا جزاء ولا شكر. كلام شرف، وأعلنها على الهواء.
شلون؟
إذا أراد التحالف الدولي قاعدة في محافظة صلاح الدين فأنا أملك أرض تصلح أن تكون قاعدة قريبة على النهر. أخ على مقاتلة الاحتلال كانت خطيئة كبرى مع الأسف.
هي على أساس حضرة جنابك كان يقاتل الاحتلال، اي قاتلهم بابو نؤاس وعلى الشط. يلا تقلبات بشعانية يعرفها العراقيين. نفس هذا من اكو دولة تثبت قوتها وقدرتها وإرادتها امام كل التحديات يقلب لون ويقول
الدعم الإيراني اللوجستي والتقني هو الذي جعل المعركة محسومة مسبقا. مقاتلين إيرانيين ماكو، الديقاكتور ولد الملحة عراقيين قادمين من كل محافظات العراق. أنا دورت على قاسم سليماني في سامراء وقلت لهم، أو في تكريت، وقلت لهم دخيلكم بس أريد أروح أقول له شكرا.
أي نعم، مو بس هاي، أنت وكل أمثالك يجرون عدل مثل المسطرة. بس لازم تكون أكو دولة قوية تستمد قوتها من شعبها اللي يدعمها ويوقف بظهرها بكل شدة. والشعب العراقي من بعد 2014 وتأسيس الحشد الشعبي أثبت أنه قدها وقدود، بس كون أكو دولة تنصفها وتنطيه حقه والحقوق يراد لها حلوق، وحلوق الشعب هو البرلمان اللي يجتمع بيه أعضاء يشرعون قوانين تحفظ للشعب حقوقه وللبلد قوته واستقلاله وسيادته. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن صحابي رسول الله أبي ذر الغفاري. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، جاء في حديث ابن عباس أنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي واعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بمكارم الأخلاق، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: كأن الرجل غريب. قال: نعم.
قال أبو ذر: فلما أصبحت من الغد رجعت إلى المسجد، فبقيت يومي حتى أمسيت وسرت إلى مضجعي، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ فأقامه وذهب به معه، وما يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل، فأخبره علي أنه أي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وأن ما جاء به حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أصبحنا فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي مدخلي.
قال: فانطلقت ودخلت معه، حييت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال: وعليك السلام، من أنت؟ قلت: رجل من بني غفار. فعرض علي الإسلام فأسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ونستمر أحبة الإيمان في ذكر ما قاله أبو ذر الغفاري في قصة إسلامه، حيث يروي ابن عباس ذلك: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم واكتم أمرك عن أهل مكة، فإني أخشاهم عليك. فقلت: والذي نفسي بيده، لأصوتن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فثار القوم إليه وضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال:
ويلكم، ألستم تعلمون أنه من بني غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ وأنقذه منهم، ثم عاد من الغد إلى مثلها، وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه، ثم لحق بقومه، فكان هذا أول إسلام أبي ذر.
أيها المستمعون الأفاضل، روى يزيد بن حبيب قائلا: قدم أبو ذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، فأسلم ثم رجع إلى قومه، فكان يسخر بآلهتهم، ثم إنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. وجاء في المستدرك للحاكم بسنده عن أبي ذر قال: أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع، أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حلية الأولياء بسنده عن أبي ذر: صليت قبل الإسلام 4 سنين، قيل له: من كنت تعبد؟ قال: إله السماء. قيل: فأين كانت قبلتك؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. ونقرأ في أسط الغابة عنه: هو أول من حيا رسول الله بتحية الإسلام، وكان يعبد الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين، وبايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق وإن كان مرا.
وفي فضل الصحابي أبي ذر الغفاري، روي عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في أمتي أبو ذر شبيه عيسى بن مريم في زهده. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج: قد جاء في الأخبار الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجنة لتشتاق إلى 4: علي وعمار وأبي ذر والمقداد.
مستمعين الأفاضل، رأى عطاء بن أبي مروان أبا ذر في نمرة مؤتزرا بها قائما يصلي، فقال له: يا أبا ذر، أما لك ثوب غير هذه النمرة؟ فإني رأيت عليك منذ أيام ثوبين. فقال: يا ابن أخي، أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. فقال عطاء: والله إنك لمحتاج إليهما. فأجابه الغفاري: اللهم غفرا، إنك لمعظم الدنيا. أليس ترى علي هذه البردة ولي أخرى للمسجد، ولي أعنز نحلبها، ولي أحمرة نحمل عليها ميرتنا، وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة طعامنا، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟
ومما قاله أبو ذر الغفاري كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا، فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل. وأما في شدة خوفه من الباري عز وجل، روى الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهم السلام: بكى أبو ذر من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه، أي عن البصر، لمشغول، وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عنه؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار.
ومسك الختام أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم هذه الحادثة. تخلف أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، وذلك أن جمله كان أعجف. ولما ارتفع النهار بعد هذه الأيام، نظر المسلمون إلى شخص مقبل، فإذا هو أبو ذر. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أدركوه بالماء فإنه عطشان. فأدركوه بالماء ووافى أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أدوات فيها ماء، فقال له نبي الرحمة: يا أبا ذر، معك ماء وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء، فذقته فإذا هو عذب بارد، فقلت: لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
ملك ملك هو
واللي حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم
الحادية عشرة مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله أحييكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يعتبر نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق إنجازا قيما ومصدرا لتعزيز عظمة شعبه. شهيدة وغارات إسرائيلية في غزة وأوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي. ومكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية جريمة ممنهجة. وإلى تفاصيل الحصاد، أهلا بكم. أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني، بحث الجانبان خلاله تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الإقليمي. ووصف بزشكيان التنظيم الرائع للانتخابات البرلمانية في العراق بأنه إنجاز قيم ومصدر لتعزيز مصداقية وعظمة الشعب العراقي، معربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تطورا في العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات بشكل أوثق وأعمق من ذي قبل. بدوره أكد السوداني مواصلة السعي لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع إيران، مشددا على أهمية تطوير العلاقات بين بغداد وطهران بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة. طالب خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله السيد أحمد خاتمي الخارجية الإيرانية بتقديم شكوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحافل الدولية. وقال آية الله خاتمي أن ترامب صرح بوضوح أنه يتحمل مسؤولية قيادة هجوم الكيان الإسرائيلي على إيران، ومع هذا الاعتراف يجب تقديم شكوى ضد ترامب المجرم حتى لو لم تتخذ المحافل الدولية أي إجراء ضده. من جهة أخرى شدد آية الله خاتمي على ضرورة الاهتمام بالأوضاع المعيشية للناس، داعيا كل المسؤولين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية للمساعدة في معالجة